كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نرحب بكم في حلقة جديدة، في لقاء جديد. ها نحن ذا في الحلقة السابعة من مهارات التفكير، نتحدث مرة أخرى عبر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة لكم. نرحب بكم، نتمنى أن نقدم لكم الممتع المفيد. الليلة حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون منصب عن ما نسميها مهارات معالجة المعلومات والبيانات. كيف نستطيع أن نقوم بعملية التفكير من أجل معالجة البيانات أثناء عملية التعلم؟ نقدر نسمي حلقتنا الليلة، نقدر نسميها حلقة أعد اكتشاف تعلمك، تعلم كيف تتعلم. نبغى نجاوب الليلة على مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما العلاقة بين مهارات التفكير وبين مهارات التعلم؟ هل التعلم سيؤثر في مهارات التفكير؟ هل هناك فرق بين عملية التعليم والتعلم؟ سنجاوب أيضا على سؤال مهم جدا: ما الفرق بين التعلم التقليدي وبين التعلم نسميه التعلم النشط؟ وما هو دور المتعلم اليوم في التعلم النشط؟ وهل مهارات التفكير أصبحت واجب وأصبحت ضرورة بالنسبة للمتعلم؟ أيضا سنتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن نظريات حديثة في التعلم. سنتكلم عن بلوم ومستويات بلوم في التعلم. سأتحدث اليوم أيضا عن ثرندايك ومستويات ثرندايك أيضا في التعلم. سأتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن أوزبل، نظرية أوزبل أو ما يسميها التعلم المعتمد على المعنى وكيفية تطبيقها. سأتحدث أيضا عن التعلم النشط، فسأتحدث عن نظرية بياجيه في التعلم المعتمد على الاستكشاف. سنتعلم بكيف نستطيع أن نتعلم، هذا هو محور حديثنا في الحلقة اليوم. راح أتكلم عن مهارات معالجة معلومات وتحليلها، سأتكلم عن مهارة التطبيق ومهارة أيضا التفسير ومهارة أيضا التلخيص، ثم في الأخير مهارة الربط بين الأنماط المختلفة وبين المعلومات اللفظية. أرحب بكم في هذا اللقاء، أنا محمد العامري، وشاركني أيضا مجموعة من إخوتي من طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة والذين يشاركون معي في الحلقات السابقة كلها، وأنا أشكرهم حقيقة على انضباطهم وأشكرهم على حرصكم للتعلم. هم يتيحون لنا فرصة رائعة للتعلم. اليوم سيكون عندنا شيئين، سيكون معنا الصبورة وسوف أشرح من خلال الصبورة واستخدمها أيضا في عملية الكتابة والتلخيص، وكذلك سيكون معي مشاركات الزملاء من خلال مداخلاتهم، فهم أصبحوا معنا خبراء ما شاء الله عليهم، عندهم إضاءات جميلة ويكفينا هذه الابتسامات المشرقة منهم. وسأتحدث أيضا على ضوء هذا الكتاب اللي هو كتاب مهارات التفكير من إصدار الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أرجو منكم العودة لموقع الأكاديمية للاطلاع على هذا الكتاب، للاطلاع على محتوى أيضا، معرفة تفاصيل هذا الكتاب بشكل أكثر. وأتمنى منكم دائما أنه للاطلاع على موقع الأكاديمية، ففي موقع الأكاديمية ستجدون دائما تصوير للحلقة وتلخيص أيضا نصي الموجود لكل الكلام الذي قلناه في الحلقة. كذلك ستجدون أيضا مساعدات ومنظمات صورية ممكن الاستفادة منها في عملية الدراسة في الحلقة. أنصح الجميع بالاطلاع على تجربة الأكاديمية الإسلامية المفتوحة من غير مسجلين فيها، أما من طلابها فهم يعرفون مثل هذه المعلومات، إنما أنا أتحدث الآن للجمهور بشكل عام، وأتمنى منا جميعا أن نطلع على هذه التجربة الرائدة في التعلم. مرحبا بكم مرة جديد، وخلونا اليوم نسأل سؤال: يا ترى ما الفرق بين التعلم وبين التعليم؟ نسأل سؤال: هل التعلم مهم له مهارة التفكير حتى أصبح متعلم جيد، أم أنني لا أحتاج لتعلم مهارة التفكير، أنا فقط أحتاج أتعلم وأدرس ثم أنا سأنجح؟ أول شيء سنبدأ نتكلم عنه اليوم الطريقة التقليدية في التعلم، وما الذي أنتجته هذه الطريقة التقليدية في التعلم لنا من مخرجات نحن في عملية تعلمنا. خلنا نشوف عندنا شيء لما نتحدث عن الطريقة التقليدية في التعلم. زمان لو تذكروا كلنا في المدرسة كنا قديما، كان المطلوب من المعلم قبل يعني فترة الاختبارات أن ينتج ورقة اسمها ورقة الأسئلة. فالمعلم عليه أن يقوم بوضع ورقة تسمى ورقة الأسئلة، يضع فيها مجموعة من الأسئلة، هذه الأسئلة تسمى ورقة الأسئلة، ويضع أيضا المعلم ورقة أخرى تسمى ورقة الإجابة النموذجية. ورقة الإجابة النموذجية معناها هي عبارة عن إجابات لكل الموجود المقرر، ويقوم بعملية تفصيلها. مثلا عندنا 35 درجة، فيفصلها على درجة 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 درجة، نص نص نص، ويضع لها درجات. يوم الاختبار المفترض أن الطالب لما يدخل قاعة الاختبار توضع أمام ورقة الأسئلة، والمفترض أن ورقة الإجابة أين موجودة؟ موجودة في ذهنه. وبالتالي الطالب الجيد هو الطالب الذي يستطيع أن يجاوب على كل الأسئلة إجابة نصية. فمتى نقول أن طالبنا فلان طالب متميز؟ إذا كان من نمط الحفيظ، إذا كان من نمط الحافظ تماما نصا كل ما موجود في ورقة الإجابة النموذجية يحفظه، بالتالي يستطيع أن ينقله. إذا من الطالب المتميز في المرحلة التقليدية؟ كان هو الطالب الأكثر حفظا، ليس الطالب الأكثر فهما. فمعنى ذلك لو أن طالبا ما استطاع أن يعني يفهم المسألة بشكل مختلف، ثم جاء في يوم الاختبار وأعطانا وجهة نظر الطالب، أجاوب بوجهة نظره. هل تتوقع أن مثل هذا الطالب سوف ينجح، سوف يحصل على درجة متميزة؟ الإجابة هي لا للأسف، مع كل تقديرنا كل نظريات التعلم، لكن نحن نضع الإجابة كنا وفقا لمين؟ وفقا لورقة الإجابة النموذجية. فلما أقضي وقت التصحيح سأقارن ورقة الطالب مع ورقة الإجابة النموذجية، إذا تطابقت سأعطي الطالب درجة 35. إذا كان في اختلاف أوكي، إذا كان والله الطالب هذا ممكن أن يرصد وأنا أعرف أنه طالب جيد، قد أعطيه يعني نسبة نوعا ما أنجحه بتقدير مقبول حتى لا أشعر بالألم النفسي كمعلم. لكن حقيقة ليس من حق أن أنجحه لأنه يجاوب بطريقة مختلفة عن ورقة الإجابة النموذجية. هذه الطريقة الكلاسيكية في التعلم ولدت عندنا عدد كثير جدا من المتعلمين هدفهم الأساسي الحفظ، ولذلك حتى مهارات القراءة ومهارات الاطلاع كلها قتلت في نفوس بعض مننا. يعني لما أتي أقرأ كتاب أنا هدفي مش أفهم الكتاب، هدفي كيف أستطيع أن أحفظ الكتاب. لاحظوا الصحابة رضوان الله عليهم ماذا كانوا يقولون في عملية التعلم؟ كانوا يقولون كنا لا نتجاوز العشر، يقصدون العشر من الآيات، لا نتجاوزها إلا إذا حفظناها وفسرناها وفهمناها وعملنا بها. إذن هناك مستويات عندهم للتعلم. اليوم هل هذه المستويات موجودة عند أبنائنا؟ هل هذه المستويات تستدعي عندنا عملية التعلم؟ لو كانت والله المسألة كلها مسألة حفظ نصي فقد لا نحتاج لمهارات التفكير العليا، يعني مهارة التحليل والتركيب والتقييم قد لا نحتاجها، لأن هذه المهارات بالنسبة لي الأساس فيها هو مهارة الحفظ. أما إذا كنا نقول لا، نحن نريد أن نخرج متعلمين مبدعين، نحن نريد أن نخرج موهوبين وناس عندهم قدرات، نحن نريد أن نخرج ناس عندهم القدرة بالثقة بأنفسهم، نحن نريد أن ننتج علماء، معنى ذلك أننا يجب أن نتجاوز الحفظ إلى أن نصل مراحل أعلى. وقد يفهم البعض كلامي أننا يعني أقول أن الحفظ مستوى قاصر أو أنه مستوى سيء، هذا ليس صحيح. إنما الحفظ هو مستوى ومدخل للباب لأدي لعملية الفهم. تخيلوا معي قصر كبير ومشيد، هذا القصر هو قصر التعلم وباب هذا القصر هو مرحلة الحفظ. فبالتالي أنا لا أكتفي بباب، بل أنا أتكلم عن كل القصر المشيد والمنيف، هذا القصر الجميل يجب أن أستطيع أستمتع به كله كامل، أو أقول أنها بستان. فتخيل معي أن هذا البستان له ماذا؟ له نافذة، ثم داخل هذه النافذة توجد أيضا عندنا طرقات له. خلينا نتكلم عن التعلم، ماذا ينظر الآن للتعلم وعملية التعلم؟ من نظريات مهمة جدا في عملية التعلم لما نتكلم عن التعلم أن عندنا شيء أساسي في التعلم، أن عندنا أمر أساسي مهم جدا أن ننظر لمستويات التعلم. بداية عندي سؤال مهم جدا نسأله لنا جميعا، ما الفرق بين التعليم والتعلم؟ كلمتين قريبة البعض، التعليم والتعلم، لو نظرنا الآن كعملية يعني مقارنة فهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لنا حتى نفهم لماذا نحن ندرس مهارات التفكير. للعلم نحن لا ندرس مهارات التفكير وندرس مهارات التفكير للمتعلمين من أجل أنها مادة دراسية، بل هي مادة مساعدة. يعني كيف مساعدة؟ يعني أنها ستدخل في كل المواد، فهي مهارة أساسية لكل متعلم، ولذلك يجب على المتعلم ويجب على المعلم أن يفهم نحن كيف نتعلم. إذا خلونا نسمي حلقتنا هذا باسم، بنحط عنوان لحلقتنا ماذا سنقول؟ أعد اكتشاف التعلم أو تعلم كيف تتعلم. عشان نتعلم كيف نتعلم خلنا نفهم العمليتين اللي تتم بالتوازي. عندنا عملية اسمها عملية التعليم وعندنا عملية اسمها عملية التعلم، والفرق بينهم كما تشاهدون فقط ماذا؟ ياء. يعني ياء فقط هو الفرق بين التعليم والتعلم. طيب أنا أريد فروقات، يلا ساعدوني اعطوني أنتم فروقات. أرجو من كل واحد منكم من كل واحدة منكم أخواتي المشاهدات أن يكون معه ورقة وقلم ويسجل معنا اليوم إيش الفروقات. صدقوني حلقتنا هذه ليست مهمة لنا نحن كأفراد فقط، ليس مهمة لنا كطلاب فقط في الأكاديمية، بل مهمة أيضا لأبنائنا ومهمة أيضا لمجتمعنا بالكامل أن نفهم كيف تتم عملية التعلم، وبالتالي نزيد من إمكانيات فرص نجاحنا وتنمية قدراتنا الموجودة في داخلنا. إذا خلنا أسألكم سؤال، ما الفرق بين التعليم والتعلم؟ شاركوني من يشاركني من الإخوة، ما الفرق بين عملية التعليم وبين عملية التعلم؟ هذه العملية الأولى التعليم والعملية الثانية عملية التعلم، ما الفرق بينهم؟ شاركني أستاذ الكريم تفضل.
التعليم يقصد يعني الإلقاء، والتعلم هي يقصد بالمهارات كالحفظ والفهم والسماع وما شابه.
جدا جميل. التعليم يقصد عملية إلقاء ما بين ملقي وبين من؟ مستمع، أليس كذلك؟ إذن التعليم كأنه عندنا عملية إلقاء بين ملقي وبين مستمع، فأنا دوري فقط ماذا؟ مستمع، أستمع. إذن تلقين، إذا أقدر أقول أنا هنا أن عملية التعليم سيغلب عليها نمط التلقين ما بين متعلم ومعلم. طيب والتعلم؟
التلقي.
التعلم هو التلقي. إذن أنا من مسؤول عنها؟ أنا أتلقى. إذا هنا نقول عنها عملية التلقي، كيف أستطيع تلقي المعلومة؟ التلقي. طيب هل التعلم الآن واجبي أنا أم واجب المعلم؟ واجبي أنا كمتعلم. إذا نقدر نقول أيضا أن هنا الدور الأكبر لمن؟ للمعلم. طيب وهنا الدور الأكبر لمن؟ للمتعلم نفسه. أنا كمتعلم عندي مهارات يجب أن تكون أكثر حتى أستطيع أن أنجح. هذه المهارات هي مهارة البحث العلمي، مهارة الحصول على المعلومة، ومهارة التفكير العليا. إذا أنا أحتاج هنا الآن إلى مهارات اسمها مهارات التفكير العليا. طيب لاحظوا معي الشيء التالي في التعليم، دور المتعلم إيش يكون دور المتعلم؟ هل دوره نشط ولا سيكون دوره متلقي فقط؟
نشط، دور النشط
في التعليم.
أي.
في العادة أنه في التعليم سيكون دوره ماله؟
دوره متلقي.
متلقي يعني مستمع فقط. نعم. فهو دور أن يستمع المعلومة، ولكن قد تكون أستاذ الكريم أنه في التعلم قد يكون دور المتلقي دائما أنه عنده القدرة على الطلاقة وعنده القدرة على البحث. إذا هنا دور هنا دور المتعلم سلبي. كيف سلبي؟ فهو دوره فقط أن يسمع ما يصل من معلومات. أما هنا في التعلم هو دوره محوري. كيف يعني محوري؟ أن كل التعلم سيتم من خلاله، وبالتالي هو محور عملية التعلم. بمعنى نقول الآن هنا التعلم يحصل عندنا من خلال محور. خلني أسألكم سؤال، شوفوا معي القصص اللي وردت في القرآن الكريم. في قصة موسى عليه السلام وتعلمه من الخضر، هل كانت تعليم أم تعلم أم كليهما؟
لا بس هناك يعني التعليم والتعلم كليهما.
كليهما ايه. جدا رائع. إذا لاحظوا معي في أشياء كان موسى يتساءل وهذا نوع من التعلم، وفي أشياء كان يعني الخضر عليه السلام كان يعطي معلومات، وبالتالي عندنا تعليم. لكن لم يكن موسى سلبيا ولم يكن أيضا الخضر يعني غير موجود في الدور، كليهما يعملون سوا. طب في قصة الآن قابيل وهابيل وقتلهم وثم جيرة الغراب، عندما حصلت قصة الغراب ونزول الغراب، هل كان هناك عندنا مصدرين للتعلم؟
تعلم إيه؟
نعم، عندنا نشاط الآن يحصل، شيء نلاحظه، شيء نحكم نحن عليه. لذلك عملية التعلم والتعليم هي تعتمد أساسا على التوازن بين المحورين، بين عملية التعلم وبين عملية التعليم. إذا خلونا نتفق أول شيء اتفاق أن التعليم هي عملية تلقين، وهي تفاعل بين معلم وبين مجموعة من المتعلمين، ونعنى فيها بطريقة إيصال المعلومة. ولذلك نستطيع أن نقول أن هنا الأساس عندنا في عملية التعليم، الأساس عندنا شيء اسمه طرق التدريس. نحن ما نبحث عنه هي طرق التدريس. كيف أدرس؟ أنا في الكلية أدرس، كيف أدرس؟ طيب وفي التعلم؟ في التعلم هي عملية اكتساب، أنا أكتسب المعلومة. فأنا كيف أستطيع أن أحلل، وكيف أستطيع أن أحصل على المعلومة، وكيف أستطيع أن أقوم بعملية جذب المعلومات لي؟ أنا كيف أكتسب مهارات البحث العلمي؟ ولذلك هنا الأساس عندنا في عملية التعلم، العملية المحورية عندي في عملية التعلم هي طرق التعلم، نسميها طرق التعلم. أنا كيف أكتسب المعلومة وكيف أستطيع أتعلم. فكلما كان متعلمنا يعرف طرق تعلم أكثر، كل ما كان عنده القدرة أكثر على التعلم، عنده القدرة أكثر على الحصول على المعلومة. إذن نحن نحتاج اليوم في هذا الدرس الشيء التالي، نحتاج كيف نستطيع أن ننمي مهارات التعلم عندنا، ولا نتحدث فقط عن مهارات التعليم. فمهارات التعليم سوف تحصل، هي مهارات تدريس، التعليم هو ما تمارسه الآن، لكن التعلم هو ما تمارسه أنت وأنت أختي الكريمة وأخي الكريم موجود هنا خلف الشاشة. أنتم الآن لما تشاهدون هذا البرنامج وتشاهدون هذه الحلقة وتسألون وتطلعون، أنتم تمارسون الآن التعلم. ولذلك نستطيع أن نقول بأن التعلم ذاتي من داخلي، أما التعليم أساسا لابد من وجود مدرسة. طيب في شيء غريب، أن التعلم في العادة تعليم مخطط له. يعني كيف؟ يعني هذا التعليم مخطط له، وبالتالي هو ممكن نحطه في بيئة، ممكن لازم يحصل في بيئة مخطط لها. أما التعلم غير مخطط له، ممكن يحصل من أي مكان. أنا ممكن أتعلم من التلفزيون الآن، ممكن أتعلم الآن من كتاب، هذا ماله غير محكم. يعني كيف؟ ممكن يحصل في أي مكان وفي أي بيئة، غير ضابط، ولذلك هو خطير. لماذا؟ لأنه لا يمكن السيطرة عليه. ابني ممكن يتعلم بعض السلوكيات من أصحابه ورفقته، وبالتالي يجب أن أمارس نوعا ما يعطي ابني مهارات عالية حتى يعرف يستطيع يحلل ماذا يتعلم إيجابيا وماذا يتعلم سلبيا. كلاهما يعطي خبرة، التعليم يعطي خبرة والتعلم يعطي خبرة. التعليم في العادة يعطي خبرات، سميها خبرات موجهة، يعني مثلا الآن في المدرسة أو في الجامعة هناك وزارة اسمها وزارة التعليم، معنية أساسا بوضع شيء اسمه المنهاج. ما المقصود بالمنهاج؟ هي كل الخبرات التي تسمح المدرسة أو الجامعة بتقديمها للمتعلمين. هذه الخبرات التي سمحت بها وفق سياسة اسمها السياسة العليا للدولة. إذن السياسة العليا للدولة والمنهاج الهدف منه ضبط الخبرات المتقدمة للطالب، وبالتالي نستطيع أن نقول أن التعليم في العادة هناك منهاج وسياسات وقواعد وأصول تضبط ما الذي سيتم تعلمه. اتفقنا على هذا الأمر؟ أما التعلم فلا يوجد عندنا ضابط، ولذلك ممكن شاب يقرأ كتاب ثم قد يحصل له تحولات فكرية من خلال قراءته. طيب لماذا ندرس مهارات التفكير؟ حتى نعلم المتعلم أن يكون ناقدا، فيعرف أنني أقرأ هذا الكتاب وهذا النص، طيب أنا عندي عقيدة وعندي دين فأستطيع أن أنتقد وأستطيع أرد ويكون عندي الحجة. ولذلك نحن ندرس مهارات التعلم من أجل تنمية مهارات التفكير عند المتلقي حتى يستطيع أن ينتقد ويعرف في ماذا يبدع. إذن هدفنا من دراسة التعلم أن نستطيع أن نعرف كيف يتم عملية التعلم. طيب يلا خلونا نبحث الآن عن سؤال. قد يكون التعليم شيء معروف، خلاص أصبح معروف اليوم، أقتلناه بحثا، بل إنه أكثرنا يعرف أن التعليم هو عبارة عن عملية إكساب معلم ومتعلمين، لكن التعلم هو ما يحتاج أن نتعرف عليه أكثر. اليوم بتكون في حلقتنا دراسة شوية لبعض النظريات لتركز أكثر على التعلم، بس خلوني أول شيء أسألكم سؤال: ما الذي تعلمناه حتى الآن؟ إيش الشيء اللي استفدناه حتى الآن في مقارنة بين التعليم والتعلم؟ شاركوني شباب، شاركوني، وخلنا أيضا نسوي يعني كده تحديث المعلومات المشاركين معنا. تفضلوا، ماذا استفدنا في التفريق بين التعلم والتعليم؟ تفضل شيخنا.
التعلم يكون ذاتي.
التعلم يكون ذاتي، رائع. أما التعليم؟
أما التعليم يكون من المدرس والمعلم.
إذن التعلم سيكون ذاتي، أما التعليم سيكون من المعلمين والمتعلمين. رائع هذا الكلام. أيضا فروق آخر،
التعليم يكون منضبطا.
يا سلام، هذا الكلام جميل. التعليم سيكون منضبط،
والتعلم
أيوة.
التعلم غير منضبط،
سيكون غير منضبط، وبالتالي البيئة عنده ما نستطيع التحكم فيها، وهذا يحتاج أن نعطي مهارات للمتعلمين. جدا رائع. تفضل سي.
التعليم يكون في مكان محدد، ولكن التعلم يعني يحصل في أي مكان.
رائع. إذن التعلم يحصل في أي مكان وغير منضبط، والتعلم أيضا مهارات أساسية تكون معي على مستوى الحياة. طيب كما نحن ندرب المعلمين والدكاترة والطلاب الجامعة اللي يكونون معلمين، كما ندرسهم على مهارات التدريس، ألا يجب أن نعلم المتعلمين على كيف يتعلمون؟ وبالتالي يجب أن يكون عندنا فكرة، نحن كمتعلمين نعرف كيف نتعلم، ما هي الطرق المفضلة لنا في التعلم، ما هي أنماطنا في التعلم، ما الذي يؤثر علينا في التعلم. قد يكون أخي الكريم، قد يكون أختي الكريمة، أني أنا طالب متميز لكني لم أكتشف حتى الآن نمطي الأفضل في التعلم، وهذا يخلي قدراتي تكون أضعف. وبالتالي لو أنني اكتشفت نمطي الأفضل في التعلم واكتشفت أسلوبي الأفضل في التعلم، قد أزيد طاقتي وأزيد إمكانياتي في التعلم. يلا خلونا الآن نتعرف على ما هو تعريف عملية التعلم. التعلم هذا له تعريف، أكيد له تعريف، لأن احنا نعرف الآن أن التعليم هو عبارة عن عملية إكساب المعلومات، وهي عملية تفاعل بين معلم ومتعلمين، هذه عملية التعليم. طيب التعلم ما تعريفه؟ التعلم له تعريف أتكسون ورفقائه عام 1900. أتكسون ورفقائه، هذا أتكسون ورفقائه مجموعة من علماء التعلم، حطوا عام 1993 حطوا تعريف للتعلم يسمى تعريف أتكسون. ليش احنا نرجع لهذا التعريف دائما محوريا؟ لأن اليونسكو وهي المنظمة المعتمدة في عملية التعلم على مستوى العالم انتدبت مجموعة من العلماء من أجل وضع تعريف للتعلم. هذا العلماء ما جلسوا اجتمعوا يوم يومين، مدة 7 سنوات من الدراسة والبحث حتى استطاع أن يحصل هذا التعريف. والتعريف أساسا كثير من علماء التعلم يتكلموا عنه، هيلغارد واحد من علماء التعلم الكبار يذكر نفس التعلم. ماذا يقول أتكسون وتعريفه؟ تعريف أتكسون هو نفس تعريف أيضا شخص آخر اسمه هيلغارد، وهذا التعريف هو تعريف أساسي في عملية التعلم. يقول فيه أن التعلم هو عبارة عن تغير دائم نسبي في السلوك ينتج عن ممارسة. يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني لاحظوا معي، هذا هو المتعلم، هذا الآن خبرة المتعلم قبل التعلم، خبرة المتعلم، ثم بعد ذلك حصلت عندنا الآن خبرة، حصل تغيير، فالمفروض أن تحصل عندي الآن خبرة جديدة، هذه خبرة المتعلم الجديدة. الآن متى أقول أن المتعلم
تعلم. إذا حصل انتقال، إذا حصل تغيير في عملية التعلم، كان عنده خبرة وبعد التعلم حصل عنده خبرة جديدة، هذا الانتقال يجعل المتعلم يستطيع يتجاوز الصعوبات في عملية التعلم. إذا كان هذا الآن حاجز يمنعنا عن عملية التعلم، هذا الحاجز، فالمتعلم يستطيع الآن تجاوز هذه الخبرات الموجودة عنده. إذا نعيد مرة ثانية تعريف التعلم لأتيكسون، ماذا يقول هو هيلغارد؟ يقول أن التعلم هو عبارة عن تغير دائم نسبي في السلوك ناتج عن الممارسة. يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني أني لو أنا تعلمت، لا يكفي أن أتعلم معرفيا، مثلا درس الوضوء، أنا الآن طفل صغير فما أعرف أتوضأ، فحضرت عند أحد المعلمين فعلمني الوضوء، فأنا الآن شفت كيف أتوضأ، أنا حصلت على معلومات معرفية، ثم بعد ذلك أحصل على مجموعة من المهارات، كيف أغسل يدي، كيف أغسل رأسي، لما أتي عند مسح الرأس كيف سأمسح رأسي، هذه المعلومات تعطيني كيفية التعلم، كيف أتوضأ. فإذا ما مارست الوضوء بشكل صحيح، وإذا وجدتني بعد وقت الصلاة تجدني أتوضأ بشكل صحيح، معنى ذلك أنني تعلمت. أما إذا كنت أنا أحفظ الآن درس الوضوء، وأحفظ أركان الوضوء، وأحفظ الآن سنن الوضوء، لكني ما أعرف أتوضأ، إذن لم يحصل عندي تغير، لم يحصل تغير في السلوك. إذن هذه الإجابة، هذا الشيء يوضح لنا شيء مهم جدا، أن التعلم لا يقصد به المعرفة، إنما التعلم يقصد به ماذا؟ السلوك، وممارسة السلوك. طيب من أجل ممارسة السلوك تحصل عندي لابد من وجود مهارة، وهذه المهارة لن تتولد من مجرد معرفة كما اتفقنا، إذن هي عبارة عن تغيير في السلوك. هذه المهارة تحصل من خلال مستويات تفكير، تحتاج مني أن يكون عندي قدرة على التفكير أعلى. إذن سؤال، هل المتعلم حتى يصل مستوى المهارة العليا يكون سلبي أم يكون فاعل ونشط؟ يجب أن يكون فاعل ويجب أن يكون نشط. طيب كيف نستطيع أن نجعل المتعلم عندنا فعال ونشط حتى يستطيع انتقال خبرة من خبرة قبل التعلم إلى خبرة بعد التعلم؟ إذا أصبح هذا المتعلم عنده مجموعة من المهارات العليا تساعده على التفكير، هنا ظهر عندنا واحد من العلماء، يعني الآن ثالث شخصية سأذكرها اليوم، اللي هو واحد اسمه ثورندايك. وأنا معليش يعني لقد لا أذكر أسماء كثيرة عربية في هذا اللقاء، لكن ذلك لا يعني أن ما عندنا علماء مسلمين جهابة في موضوع التعلم، سأذكرهم في السياق، إنما يجب أن ندرك تماما أيها الأحبة أن المؤمن يعني يبحث عن ضالته، وهذه ضالتنا. إذا كانوا هذول الغربيين سبقونا في هذا المجال، ننظر لعلومهم. ألم تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر ودليله كان مشرك؟ إذا نحن ننظر للأشياء الموجودة عندنا. ألم تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من خبرات الأقوام الأخرى؟ إذا هذا بل أنه كانت يعني ننظر للطبيب وننظر إذا نحن نستفيد من كل خبرات التجارب الأخرى، لا نستنكف أبدا إن كان الشيء هذا فيه فائدة لنا أن نتعلمه. وحتى نكون أمناء يجب أن نقوم بعملية يعني نسبة العلم لأهله، فنقول هذا من بحث وهذا من الدقة. إذا أنا عندما أذكر هذه الأمثلة لا يعني أن نقول الله أتكسر وأعظمه أو أنه الجرد، إنما أنا أذكر لك البحوث اللي حصلت في هذا المجال. طب خلنا نشوف الآن من الناس اللي بحثوا عندنا في العالم العربي في هذا المجال، من الناس المبدعين في هذا المجال. عندنا عالم جليل جدا في العالم العربي وهو جابر عبد الحميد جابر. جابر عبد الحميد جابر وضع كتاب اسمه سيكولوجية التعلم. في كتاب جابر عبد الحميد جابر سيكولوجية التعلم ذكر لنا شيء رائع جدا عن جابر عبد الحميد جابر. ماذا يقول جابر عبد الحميد جابر؟ يقول جابر عبد الحميد جابر في كتابه سيكولوجية التعلم أن الهدف الأساسي من وجود المدرسة هي إكساب، لاحظوا هذا التعريف الجيد، هي إكساب المتعلم مهارات حل المشكلات والقدرة على التفكير وتنمية مهاراته على إيجاد بدائل تجعل لديه القدرة على التكيف مع مجتمعه وتجعل منه مواطن صالح. إذا ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الهدف الأساسي المدرسة ليس حشو أذهان أبنائنا بالمعلومات، بل مساعدتهم على التفكير وتنمية قدراتهم على التفكير العليا. هذا التعريف اللي وضعه جابر عبد الحميد جابر للمدرسة ينقل لنا المدرسة من مرحلة أنها تبحث المدرسة عن وضع أكبر عدد من الكميات والمعلومات عند الطالب إلى التركيز على السلوكيات ومساعدة الطالب على التعلم. أعطيكم مثال، في ماليزيا درسوا الأسباب اللي تؤدي أن المجتمع يكون عندهم زحمة، زحمة مرور، عدم احترام الأنظمة. مهاتير محمد كان واحد من الناس مهتم بهذا الأمر، وجد الدراسة نظروا في شيء غريب، أن سبب الزحمة الموجودة عندهم قد تكون في المدرسة. فين في المدرسة؟ وجدوها في طابور الصباح، وجدوها أيضا موجودة على المخصف عندما يتدافع الطلاب على المخصف وكل واحد ريال ألف ريال ألف ريال. هذا معناه أنه كل ما تعلمناه من مهارات تفكير مهارات النظام نحن نفقده الآن. ولذلك قال لك يجب أن نصلح نظامنا التعليمي حتى تصطلح السلوكيات خارجيا. هم لم يعتمدوا الآن على شرح درس عن مهارات تفكير، بل هم يعتمدون الآن على تفكير، أن يصبح الطالب عنده القدرة على التفكير، سلوكيات الطالب تتنظم، أفكار الطالب تتنظم. إذا ما نحن نحتاج أيها الأحبة أن نركز على السلوك، نركز على تعديل السلوك، ليس فقط أن نجعل طالبنا طالب متلقي نحشي ذهنه بالأفكار. نحن نحتاج في المدرسة الحديثة أن ننمي مستوى تفكير طلابنا حتى نصل لمستويات تفكير عليا. طيب خلنا نشوف ترندايك ماذا يقول. ترندايك واحد من علماء التعلم المشهورين. ترندايك هذا مشهور بشيء غريب، أنه من أول التربويين اللي ألف في مجال علم النفس التربوي. فترندايك وضع مستويات تسمى مستويات التعلم. من مستويات التعلم وضعها ترندايك أن وضع عندنا مستويات للتعلم. ماذا يقول فيها؟ يقول ترندايك مستويات التعلم الشيء التالي: أولا عندنا مرحلة أولى، مرحلة تسمى المرحلة الصفرية. ماذا مقصود مرحلة صفرية؟ هي مرحلة أنه الطالب فقط يحفظ المعلومة. طب ليش سميها صفرية؟ البعض يفهم هذا الكلام أنتم والله ما تتكلمون بشكل جيد عن الحفظ. لا، هو يرى أن هذه المرحلة الصفرية معناها بداية تعلم. أول مرحلة وضعها هي مرحلة الصفر في بداية التعلم. أول مرحلة هي الصفر، أن يكون عندي الصفر الآن في عملية التعلم، صفر، فسمها المرحلة الصفرية. وقال عندنا هذه المرحلة اسمها مرحلة الحفظ، والاعتماد في هذه مرحلة الحفظ هو اعتماد على الحواس الخمس. أنا ما أسمعه، أنا ما أراه، أنا ما ألمسه، هو ما أدركه، وبالتالي أنا الآن فقط تسألني عن ما سمعته أو ما لمسته. وذلك كان زمان اللي تذكرون في المدرسة دائما المعلم يسألنا سؤال، مثل سؤال كالتالي: عرف مثلا، عرف الكثافة. الناس هنا يجابون بما سمعوا ليس ماذا خبروا. إذن هذا المستوى الأول هو مستوى الحفظ، وذلك لا يعني، أرجوكم، لا يعني أن مستوى الحفظ مستوى ضعيف أو أنه غير مجدي، بالعكس هو مستوى جيد، لكن يجب أن يتبعه مستويات عليا. أعطيك مثال: تخيل لو أن طالبنا حفظ قل هو الله أحد، الله الصمد، ثم تسأله السؤال ما معنى الصمد؟ لا يعرف. طب هل هكذا نستطيع أن نقول أن هذا هو اللي أمرنا به في حفظ القرآن؟ نحن أمرنا بتفهم القرآن، تدبر القرآن، ولكن نحن نحتاج لمهارة أعلى، أعلى من مرحلة الحفظ. إذا بعد الحفظ عندي مستوى أعلى وهو مستوى الفهم. هذا مستوى رقم واحد، أن أفهم، مستوى الفهم. هذا الفهم يجعلني أني أنا أبدأ الآن وركز على شيء جديد، أن أفهم ما أهمية هذا الشيء الذي حفظته في حياتي. هذا كلام كله لثورندايك. ثورندايك واحد من علماء التعلم الكبار. ثورندايك، إذن ترندايك يرى أن مستوى الأول صفري، بعد ذلك يأتي عندنا مستوى الفهم، أن أفهم أهمية ما تعلمت في حياتي. كيف أنه مهم في حياتي؟ أنا مثلا الآن تعلمت التيمم. طيب أنا كطالب إذا لم أفهم أهمية التيمم ودرس التيمم، معنى ذلك لم أدركه، لم أدرك أهميته. أنا أفهم الآن، أتعلم مثلا غسل الجنابة، أنا أعرف الآن أهميته في حياتي، الحج، العمرة. إذا أبدأت الآن أتعرف أهميته في حياتي أستشعره. وذلك مستوى أعلى بعد الحفظ مستوى الفهم، ثم بعد ذلك عندي مستوى أعلى هو مستوى التطبيق. ماذا يعني التطبيق؟ أن أطبق، وهذا المستوى هو رقم 2 عندنا، التطبيق، أن أطبق. طيب إحنا عندنا مشكلة أيها الأحبة في التطبيق، إحنا ما نسمح بالمحاولة والخطأ. نحن نريد أبناءنا إذا أعطيناهم واجب على طول حلو صح، ومتعودين إحنا منعطي واجب إنه مثلا أنا المدرس أعطى ابني واجب، ممكن الأم إيش سوي؟ تأخذ القلم باليد الرصاص وتحل ابنها ألف ألف ألف. نجد الطالب في الصف الأول ابتدائي، المعلم يعطيه رقم حرف ألف ويقول له انسخ ألف 30 مرة. ليش؟ طيب لأن عندنا مهارة أساسية، نريد أن الطفل يمسك القلم، مهارة. مهارة أساسية أن الطفل يقوم برسم الخط هذا والهمزة، مهارة. مهارة أساسية أن الطفل يبدأ ينطق الحرف آ آ، جيد. لكن الأم شاهدت ابنها كتب ألف ألف، طيب شكله مش حلو، فالأم أخذت القلم باليد اليسار عشان إيش؟ يطلع مشابه لخط الطفل وتكتب له آ آ. إحنا نربط بين نجاح أبنائنا بنجاحنا نحن. نحن لا نسمح لأبنائنا أصلا يطبقون، بينما التعلم يقوم على مبدأ أساسي وهو مبدأ التطبيق والمحاولة والخطأ. أنا أطبق وأحاول وأخطئ فأتعلم، وبالتالي كلما تعلمت كلما أخطأت كلما تعلمت أكثر. الناس سألوني سؤال عن مهارات التفكير، ما هي مهارات التفكير؟ هي مهارات التعلم من التطبيق، إني كلما طبقت أتعلم، وذلك ممكن مرة واحدة أطبق، ممكن مرتين، لكن هذا يكفيني في التعلم. ثم المستوى الأعلى هو مستوى التوليد، هذا مستوى رقم كم؟ 3. توليد المعلومة، يعني كيف توليد المعلومة؟ أن المعلومات اللي حصلت عليها أنقلها في مسارات جديدة. أنا تعلمت الآن درسا ما، هذا الدرس أسأل نفسي سؤال، كيف أطبقه في أسرتي؟ كيف أطبقه في عملي؟ كيف أطبقه مع أبنائي؟ فهو توليد المعلومات بشكل جديد. إذن أنا بتكلم عن التوليد، أعني نقل أثر المعلومة إلى مجالات جديدة في حياتي. متى نقول أن فلان تعلم؟ إذا استطاع أن ينقل هذا الدرس من داخل الصف إلى حياته، أصطحب هذا الدرس معه في حياته. أما إذا كان هذا المتعلم يحفظ الدرس صما وفي الاختبار ينجح تقدير 100%، لكنه في الحياة يصطدم، ما يستطيع ينجح، إذن لم يتعلم. إذن هذا الأمر يستدعي مننا أيها الأحبة أن نسأل سؤال، ما هي أهمية مهارات التفكير؟ هي المهارات التفكير هي المهارات التي تستطيع أن تنقلنا من مرحلة الحفظ إلى مرحلة التوليد، أن نستطيع أن نولد المعلومات الجديدة. طيب كيف أستطيع الآن أن أنتقل من مرحلة الحفظ إلى الفهم إلى التطبيق إلى التوليد؟ لا بد هنا أن أتحدث أيضا عن نظرية أخرى مهمة جدا لنا في التعلم أن ندركها. هذا كان كلام فرندايك في التعلم، من مهارات مهمة جدا، واحد من علماء التعلم يسمى داشيل. داشيل وضع نظرية تسمى النظرية التكرارية في التعلم، وأنا حتى الآن أنا ليس هدفي الآن تتبع نظريات التعلم، أنا هدفي أن أوضح لك الرابط الكبير بين أهمية التعلم وبين مهارات التفكير، وأنه يجب أن يكون عندنا التفكير الإبداعي دائما عند الطالب، ولا يصبح طالبنا مجرد من مترقي سلبي. إذا لاحظ داشيل ماذا سيقول؟ هذا داشيل، داشيل وضع نظرية تسمى نظرية التعلم لداشيل، يسمى النظرية التكرارية. ماذا يقول داشيل؟ يقول تخيلوا أن المتعلم شخصا ما، المتعلم هو موجود في النقطة A، هذا المتعلم طالب الآن موجود يريد أن يصبح مهندس، فلنقول أني أنا أدرس في كلية الهندسة وهدفي أن أصبح مهندس. أنا الآن موجود في أي نقطة؟ أنا موجود الآن في النقطة A وهدفي أن أصبح في النقطة B، أنا هدفي أن أصبح مهندس. المتوقع، المتوقع في حياتي أن أتخرج فأجد حياتي ما شاء الله سلسة، مباشرة أستطيع أن أفوز وأنجح في حياتي ويعين مهندس. تخرجت من A من الكلية فمباشرة أنتقل لمين؟ البي، هذا المتوقع. لكني حقيقة أثناء التخرج وأنا الآن متجه نحو التخرج فجأة تفاجأت بعائق أمامي، أنه قالوا والله الآن اقتصاديات البلد لن تسمح أنهم يعينوني، ما راح يعينوني. فأنا الآن الواقع اللي لما جيت أنا الآن أتحرك اصطدمت بهذا الحاجز. هذا الآن الحاجز هو نسميه خطوة رقم كم؟ 2. هذه كانت خطوة رقم 1. لاحظوا الآن سؤال لكم، هل الآن هذا فشل؟ هل هذا فشل؟ هل هذا فشل؟ هل هذا فشل؟ أم أنها محاولات؟ هل أن هذه مجموعة من محاولات؟ أنا أحاول في هذه الخطوات رقم كم؟ 3. هي مجرد محاولات، في لحظة من اللحظات قد أصل لخطوة رقم كم؟ 4 وبالتالي أنا أتعلم، ثم أصل لخطوة رقم كم؟ 5 وبالتالي أستطيع أن أنجح. نحن نركز على تعليم أبنائنا الخطوة رقم، دائما نحب أن نعلم أبنائنا الخطوة رقم كم؟ 5، أنه كيف يستطيعون النجاح. لا نريد أن ندخل أبنائنا في خبرات سلبية، ما نعلمهم رقم 3 ولا نسمح حتى تعلم رقم 3، رغم أنه لاحظوا رقم 3 إذا لم أستطع أتعلم فيها فأني قد أدخل في مرحلة نسميها مرحلة الاحتباس. ما معنى الاحتباس؟ أني أنا قد أحتبس هنا ما أستطيع أخرج، فأكون محتبس في هذا المكان، دائما حياتي قلق، دائما حياتي معاناة، ما أعرف أحل المشكلات. لماذا نحن نتعلم؟ أنا أروح المدرسة حتى أستطيع أتعلم الخطوة رقم 5، بس حتى أتعلم خطوة رقم 5 لازم توريني كيف حصلت على الخطوة رقم 4 تقنعني بها، ولازم تترك لي فرصة أني أمر بمجموعة تجارب. أنا لا أقول معنى ذلك أن لازم نعرض أبنائنا للفشل، إنما يجب أن نسمح نوعا ما بنوع من الإخفاقات أثناء التعلم، وهذا يحتاج من أن الطالب عندنا يجب ماذا يفعل؟ يجب أن هو يجرب، يجرب. أنا أذكر ما زلت حتى الآن في مادة العلوم كان عندنا أحد المعلمين ماذا يفعل؟ يحضر المجهر، يضع المجهر أمامنا ثم يقول من أجل كيف تستطيع أن تنظر للخلية النباتية، وضع هو الآن قشرة بصلة وضعها تحت المجهر، يقول ضع يديك خلف ظهرك ثم اقترب من البنش، البنش اللي هي الطاولة، ثم أقرب عينك، لا تلمس المجهر، إنما انظر فقط من بعيد، شاهد الخلية ثم ابتعد عن الطاولة، ثم أرسم ما الذي شاهدته. أنا والله كنت وأنا أدرس طالبة في المتوسطة كنت أتوقع أن هذه هي الخطوات العلمية لمشاهدة مجهر، فإذا بي لما درست في الجامعة عرفت أن هذه الخطوات حتى لا يستطيع أحد يحرك المجهر فيتعب صاحبنا المعلم يعيد مرة ثانية تسطيح من المجهر. وبالتالي اكتشفت أني ما أعرف حتى الآن أكتشف خلية نباتية. مرة من مرات ذهبت عند أحد المعلمين يمارس تعلم نشط، فوجدت ماذا يفعل، حط قشرة بصلة ويقول للطلاب أنت قم بنفسك بأخذ قشرة البصلة، أنت ضع عليها اليود، أنت ضعها في المجهر ما راح يخرب، أنت ضعها على المجهر، جرب جرب بعد ثم أنت اكتشف. تتوقعون من الطالبين سيتعلم؟ هل سيتعلم الطالب الأول الذي ينظر ثم يشاهد ثم يكتب، أم الطالب الذي يجرب ويطبق ويتعلم؟ هذا هو عملية الممارسة والتعلم. إذن هذا هو كلام صاحبنا داشيل. داشيل يرى أن التعلم يجب أن يمر من خلال تجارب. طيب ما المشكلة عندنا؟ أذكر أني في أحد الدول العربية كنت أقدم دورة تدريبية، جتني أحد الأخوات قالت لي يا دكتور معليش أنا بنتي والله تعبانة في التعلم وعندها درجات منخفضة. قلت لها كيف؟ قالت لي صدق يا دكتور أن بنتي يعني قلت لها لا 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 منخفضة كيف؟ لازم تجيبي بنتك. جابت بنتها فشفت البنت ما شاء الله بنت صغيرة يعني في الصف الثالث ابتدائي، فهذه البنت رائعة جدا مهارات تفكيرها ممتازة. فأسألها أقول أختي أين المشكلة؟ قالت صدق يا دكتور أنا جايبة 93. نحن سنة نربط بين النجاح وبين نحن ككبار، لا نربط بين نجاح أبنائنا بأنهم يتعلمون، مرحلة طبيعية أن يتعلمون، مرحلة طبيعية أن يمرون بهذه الدورة، إنما إذا جعلناهم متلقين فقط يعني مستمعين فقط المعلومات، إذا علمناهم الخطوة رقم 5 فقط فلاحظوا معي ماذا سيحصل. تخيلوا معي أن نحن إذا علمناهم خطوة رقم 5 مع ذلك نحن نفترض أن الطريقة ستكون طريقهم سيكون بهذا الشكل. لو قلنا فقط عندنا خطوة رقم 5 فإن طريقهم سيكون حسب افتراضنا هو بهذا الشكل. لاحظتم؟ يعني كأننا نقول لن تصادفكم يا أبنائي مشكلات في الحياة، وأنكم ستنجحون فتتعينون، مجرد تتخرجوا من الجامعة سيتعينون، وأنه لا توجد صعوبات في الحياة، وأن كل الحياة لا توجد فيها كبد، وهذا غير ما قال الله سبحانه في القرآن الكريم. إنما يجب أن دائما أنا أعلم ابني أن ابني عنده دائما تحديات، وقدرته على قدرة على تجاوز هذه التحديات هو النجاح. طيب هذا يعني أن لابد أن ابني يكون عنده قدرة على التفكير وعنده مرونة في التفكير حتى يستطيع أن يتجاوز ابني التحديات الموجودة أمامه. طيب خلنا نروح نشوف الآن نظرية جديدة، بس قبلها خلني أسمع من الزملاء ماذا استفدنا حتى الآن. تفضلوا شاركوني الشيء اللي استفدناه حتى الآن من نظرية داشيل، وما الذي استفدناه حتى الآن من نظرية فرندايك في التعلم. شاركونا مداخلات.
عملية التجربة والتكرار والمحاولة مهم.
يا سلام،
للحصول إلى
أن التكرار والتجربة مهم
للحصول إلى الهدف أو الغاية.
يا سلام رائع، هذا كلام جميل. أيضا شاركونا تفضل.
تعلمنا من هذا من الدرس اليوم يعني ألا يكون التعلم موقوفا على فقط على جميع المعلومات وحشد المعلومات والحفظ، بل يعني دائما أن يعني أن نفهم كل ما يعني جمعناه ونطبقه في حياتنا.
يا سلام، جدا رائع. إذن هذا الآن الشيء اللي خرجناه حتى الآن من هذا الدرس، خلنا نشوف الآن شيء جديد بالنسبة لنا. من الناس علماء اللي سوى عملية بحث كبيرة جدا في التعلم بلوم. بلوم اهتم بكثير من مرحلة مهارة التفكير. بلوم، بنجامين بلوم. طيب بلوم ماذا يقول؟ بلوم هو أصلا متخصص موضوع الاختبارات، وهدف من خلال الاختبارات هو يسأل الآن سؤال يبغى يقيس مستويات المعرفة عند المتعلمين. هل هذا المتعلمين فقط متلقين فيحصلون على المعلومة يتعلمون، ولا يصلون مرحلة الاستنتاج والتحليل والتركيب؟ وذلك صاحبنا بلوم وضع هرم سماه هرم التعلم بهذه الطريقة، هذا اسمه هرم التعلم. إيش قال فيه في هرم التعلم؟ قال عندنا أول مستوى في التعلم هو مستوى التعرف المعرفة، عندي مستوى المعرفة، ثم بعد ذلك عندي مستوى هو مستوى الحفظ، تمام، ثم مستوى الفهم، ثم مستوى التطبيق، ثم مستوى التحليل، ثم التركيب، ثم في الأعلى التقويم. إذن هذه مستويات صاحبنا بلوم. يمكن الحفظ والمعرفة يدمجها سوا في ماذا؟ في شيء واحد، فنقول أنها مندمجة سوا. إذن هي المعرفة، أن أعرف معرفة نصية للشيء اللي أنا أريده. جيد، هذا صاحبنا بلوم. طيب لاحظوا معي الشيء التالي، أن بلوم ينظر أن هذه المستويات يجب أن تكون موجودة عند المتعلمين حتى يحصل عندنا التعلم. طيب هذا الكلام حتى يتم بشكل منطقي، معنى ذلك أن احنا نبغى نسوي حيث ما التصعيد الجوهري. شنو التصعيد الجوهري؟ من هو المعلم الجيد؟ من هو المتعلم الجيد؟ هو الذي يستطيع أن ينتقل بطلابه المستويات العليا في التفكير لمستويات من؟ التحليل والتركيب والتقويم. طيب هذا الكلام لن يتم من خلال الإلقاء فقط، هذا لن يتم إلا إذا كان عند متعلمين مهارات نحن نكسبهم إياها، وأيضا إذا كان عندنا نحن كمعلمين مهارات نحن نكتسبها، صح؟ طيب على هذا الأمر بدأت تظهر نظرية جديدة، وهذه نظرية بلوم لن أغرق فيها كثيرا لأنها أصبحت اليوم معروفة، لكن بدأت تظهر نظرية اليوم في التعلم نسميها النظرية البنائية. هي قديمة، هي أقدم من المدرسة المعرفية، النظرية البنائية. لكن النظرية البنائية تعتمد على بناء الخبرات عند المتعلمين. من روادها؟ بياجيه، يتكلم عنه لابد أن نجعل المتعلمين يتعلمون من خلال الاستكشاف. يعني لاحظوا معي الآن صرنا نتجه أن المتعلم أزوده مجموعة المهارات كيف يتعلم، ثم أجعله فرصة أن يدخلوا في عملية الاستكشاف. ولذلك بدأوا يتحدثون عن مهارات أساسية في التعلم يجب أن تكون موجودة عند المتعلمين، نسميها مهارات التعلم من خلال النظرية المعرفية، من خلال النظرية البنائية لجاني. خلنا نشوف شيء هذه النظرية لماذا تتحدث. تتحدث عن شيء اسمه الخمسة، الفايف إس. إيش يعني الفايف إس؟ خمسة خطوات يجب أن تكون معنا حتى يحصل عندنا تعلم. خمسة أشياء، خمس خطوات. أول شيء يقول لك رقم واحد، دائما يقوم بعملية ساعد ابنك أن يكون عنده استعداد، تأكد أن كل شيء مستعدين نحن الآن للتعلم، ثم بعدين اعطي فرصة للتعلم، اجعل عنده قدرة على الاستكشاف، أن يكون عنده استكشاف، خليه يكتشف، ثم بعد ذلك خليه الآن يعمل عملية استنتاج، يبدأ في عملية استنتاج، ثم تنظيم المعلومة، اعطيه معرفيا تنظيم للمعلومة، اعطي تنظيم للمعلومات، ثم بعد ذلك عندي تعميم للمعلومة، انا اساعده على عملية تعميم التعلم. لاحظوا الشيء الجديد عندنا هي مرحلة من؟ استكشاف. صار عندنا الآن شيء جديد، أن نخلي المتعلمين عندنا يمارسون عمليات الاستكشاف، وبالتالي هم الآن يستكشفون خبرات جديدة. هذا لم يكن موجود أول، عندنا كان أول مرحلة تلقين. لاحظوا أن التلقين موجود، ترى فين موجود؟ موجود مرحلة إيش؟ تنظيم المعلومة، أني أنا أنظم الآن المعلومات المتعلم بعد أن أتركه يمر بعملية الاستكشاف. طيب هذا الأمر يحتاج منا إلى مهارات، أليس كذلك؟ حتى يستطيع الطالب أن يقوم بعملية استكشاف لابد من مهارات. لذلك واحد اسمه دايفيد أوزبيل، أوزبيل هذا من الناس اللي وضع نظرية خاصة في عملية التعلم. نظرية أوزبيل نختم بها هذه الحلقة، وهي نظرية جدا رائعة. هو سمى نظرية التعلم المعتمد على المعنى. ماذا يعني بالتعلم المعتمد على المعنى؟ هي نظرية يقول يجب أن الطلاب عندنا يكونوا معنى للتعلم. هو يقول بالشكل التالي، في البداية أنا كمتعلم عندي شيء اسمه الواقع التعلم، هذا واقع المتعلم، وعندي مأمول الخبرة التي أنا أريده يتعلمها، هذا المأمول الذي أريده يتعلم. الآن هناك فجوة ما بين الواقع وبين المأمول، هذه فجوة اسمها فجوة التعلم، هذا الشيء الذي لا يعرفونه المتعلمين. فلنقل عندي أنا الآن درس في الوضوء، المعروف عندي الآن أول شيء أسوي اختبار اسمه الاختبار القبلي، فأعرف ما الذي يعرفون الطلاب عن الوضوء. فتخيلوا درس في الوضوء للطلاب 0-5 داي، هل سيكون للطلاب الماجستير نفس درس الوضوء؟ أكيد لا، صح؟ فأنا أولا سأتعرف على واقع المتعلمين، ثم بعد ذلك سأبدأ أتعرف على المأمول عند المتعلمين، ما الشيء الذي يجب أن يكون مأمول لديهم، ثم أبدأ في المرحلة الأولى. هذه نظرية دايفيد أوزبيل، أول شيء أبدأ أكون عندهم المفاهيم، إيش المفاهيم اللي تكون عند الدرس للدرس، ثم أبدأ أكون المبادئ، إيش أقصد بالمبادئ، ما هي القوانين التي يجب أن يعرفوها، ثم بعد ذلك أبدأ أعلمهم على العملية، كيف الآن نتوضأ، أشرح لهم من خلال منظم صوري أوريهم كيف يتم عملية الوضوء. ثم بعد ذلك عندي الطريقة، تمرين عملي، الطريقة وهي عبارة عن تمرين عملي على التعلم. هذه الآن مستويات أنا أسوي فيها تصعيد جوهري من خلال عمليات بلوم، تذكروها اللي هي المعرفة، ثم بعد ذلك عندي التطبيق، ثم التحليل، ثم التركيب، حتى يستطيع المتعلم عندي أن يكون خبرة. إذن الآن صار التركيز أكثر أن المتعلم يصبح خبير بعد الدرس. طيب أيها الأحبة، هل ممكن أن يحصل هذه النقلة الكبيرة في حياة متعلمينا من مرحلة الواقع إلى المأمول دون أن يكون عند المتعلمين قدرة على مهارات التفكير؟ إذن لابد من مهارات تفكير عالية. طيب سؤال، ما هي مهارات التفكير اللي ستكون في درسنا القادم والتي سنعتبرها أنها المفاتيح الأساسية لأي متعلم حتى يستطيع أن ينتقل من مرحلة الواقع إلى مرحلة الخبرة؟ عندنا المهارات التالية. مهارة الأولى مهارة التفسير، كيف يفسر الظاهرة؟ عندما يشاهد ظاهرة ما كيف يستطيع أن يفسرها؟ هنا احنا نعلمه التفكير الناقد ونعلمه التفكير الإبداعي حتى يكون عنده القدرة على التفسير. المهارة الثانية مهارة التلخيص، كيف ألخص المعلومات وكيف أستطيع أن ينظم هذه المعلومات على شكل منظم صوري أو تلخيص. ولذلك في الدرس القادم بإذن الله سنتحدث عن يعني منظمات الصورية، سأتحدث عن الخارطة الذهنية المفاهيمية كيف نستطيع أن نرسمها، ثم سنتحدث أيضا عن مهارات التفكير والربط، كيف أستطيع أن أربط بين المعلومات. هذه المهارات الثلاثة تسمى مهارات معالجة المعلومات وإخراجها. إذن هذه المهارات يجب أن تكون موجودة عند المتعلمين حتى تساعدهم على الانتقال من الواقع إلى المأمول. شكرا لكم أيها الأحبة. خلنا نذكر ما الذي أخذناه في هذا الدرس، ما الذي أخذناه في هذه الحلقة. نأخذ تعريف سريع. نحن في هذه الحلقة بداية تحدثنا عن الشيء التالي، هل التعليم مرتبط بعملية مهارات التفكير؟ وتحدثنا نعم أنه هناك ارتباط كبير. فرغنا بين التعلم وبين التعليم، قلنا أن التعليم هو عبارة عن إكساب وأن التعلم هو عبارة عن اكتساب. ثم بعد ذلك وضحنا بعض النظريات المهمة في التعلم، ثم ذكرنا أهمية أن يكون عند المتعلم قدرة على التفكير ومهارات التفكير العليا. من خلال هذه الحلقة أتمنى أن تنتجوا معي الشيء التالي: نموا في أبنائكم القدرة على التعلم، لا تنموا فيهم فقط القدرة على الحفظ، تقبلوا أخطاء أبنائكم أثناء التعلم، حبوا أبنائكم، كونوا متسامحين معهم. أتمنى لكم بإذن الله سبحانه وتعالى حياة طيبة، حياة ناجحة مليئة بالأمل مليئة بالنجاح. أتمنى أن نشاهدكم دوما وأنتم أصحاب مهارات التفكير. شكري للإخوة الذين شاركوني في هذه الحلقة، شكري لكل من شاهدني، شكري لطاقم فريق العمل معنا في الأكاديمية على كل الجهود اللي يبذلونها، فهذه الحلقة السابعة وهم ما زالوا مبتسمين يعملون بصمت من أجلكم أنتم. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل القنوات الناقلة لهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم ونتوب إليك.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.